نعم نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فرع الزوجة إن نزلوا هؤلاء محارم للزوج، وفرع الزوج وإن نزلوا محارم للزوجة.
فرع الزوجة إن نزلوا هؤلاء محارم للزوج، وفرع الزوج وإن نزلوا محارم للزوجة، يعني الزوجة وابنتها وابنها وابناء أبنائهما وهكذا، وإن نزلوا محارم للزوج. وكذلك فرع الزوج وإن نزلوا محارم للزوجة، فولده وولد ولده وهكذا. نعم.
كل من يحرم في النكاح تحريما مؤبدا فهن محارم، وأما ما يحرم تحريما إلى أمد فليسوا بمحارم.
كل من يحرم في النكاح تحريما مؤبدا فهن محارم، وأما من يحرم تحريما إلى أمد فليسوا بمحارم. فالذي يحرم هو من إذا كان تحريمه تحريما مؤبدا. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء جميعا محارم إلى أبد. وأما المحرم إلى أمد كأن تجمع بين الأختين إلى ما قد سلف، فلا يجوز الإنسان يتزوج أخت زوجته إذا كانت معه زوجته، إذا كانت معه زوجته، فالجمع بين الأختين هذا لا يجوز، حتى ولو طلقها إذا لم تخرج من عدتها، حتى لو طلق الزوجة التي عندها فلا يجوز أن يتزوج أختها إلا إذا خرجت من عدتها. ولا يلزم أن تكون البينونة بينونة كبرى، بل لو كانت بينونة صغرى طالما أنها خرجت من عدتها وصارت بينونة صغرى لم تعد زوجة، إنما طالما أن مسمى الزوجة عليها فلا يجوز أن يجمع معها غيرها. ومن هنا يلغزون، يقول متى يعتد الرجل، يلغزون بهذا، إذا طلق الرجل امرأة وأراد أن يتزوج أختها نقول انتظر حتى ماذا تخرج أختها من العدة، حتى تخرج أختها من العدة، فحينئذ التحريم المؤبد المؤقت لا يكون تحريما، لا يكون الرجل محرما له. فلو أرادت مثلا واحد، ودي أظنها مسألة متكررة، لو الإنسان هيسافر بزوجته، أخت الزوجة تريد أن تسافر مثلا إلى عمر، هل ممكن تأتي مع أختها وزوج أختها؟ الجواب لا، ليس محرما له. لماذا؟ هو لا يجوز الآن أن يتزوجها، نعم لكن إلى أمد وليس إلى أبد، إنما المحرم يكون التحريم فيه إلى أبد، هذا التحريم يكون أبدا. وبالتالي والد الزوج مباشرة يكون هذا محرما، تكون هي محرمة عليه إلى أبد. وبالتالي يجوز لزوجة الابن حتى ولو طلقها الابن، فإنه يجوز أن تسافر مع والد الزوج، مع كذلك الولد. فالولد إذا عقد على المرأة أي امرأة فإنه تحرم امرأة على الأب، والأب كذلك إذا عقد على امرأة فإنه تحرم على الابن. نعم. فإذا التحريم الذي يثبت به الحكم وتثبت به المحرمية هو ما كان إلى أبد لا إلى أمد. نعم. علاقة استلطاف. نعم نعم. طلق زوجته المريضة، يعني طلق زوجته اللي كانت معها وتزوج أختها، وهو زوجه الثانية. الله المستعان، نعملهاش إلا أخ ذي. الله المستعان. نعم نعم.
قال العلامة العثيمين: الإنسان إن الإنسان إذا تزوج امرأة ودخل بها حرم عليها أصلها وإن علا
حرم عليه أصلها وإن علا
وفرعها وإن نزل.
يعني أمها إذا تزوج امرأة ودخل بها يبقى يحرم عليه ماذا؟ الأم. بل لو عقد الرجل على البنت حرمت الأم مباشرة ولا يلزم الدخول به. إذا عقد على بنت حرمت عليه أمها بخلاف الأم. فإذا عقد على الأم لم تحرم البنت، إنما إذا دخل فالدخول بالأمهات يحرم البنات، وأما العقد على البنات يحرم الأمهات. وبالتالي إذا تزوج امرأة ودخل بها حرم عليه أصلها لأمها وأم أمها وهكذا، وإن علا وفرعها وإن نزل ابنتها وابنتها وهكذا. نعم.
ليس كل من جاز النظر إليها صارت محرما، لكن كل من صارت محرما يجوز النظر إليها، لأن النظر أوسع من باب المحرمية.
ليس كل من جاز النظر إليها صارت محرما. ليه يا أخوان؟ لأن قد يجوز النظر إليها للحاج، طبيب ينظر للمرأة للحاج، فالنظر أوسع. فإن الشارع جوز لك أن تنظر المرأة في حالات، فليس كل من جاز النظر إليها صارت محرمة. فالطبيب ينظر هذا الحاج، لكن من صارت محرما جاز النظر إليها، لكن كل من صارت محرما يجوز النظر إليها. هذا من حيث هو، أي من جهة العورات وغير ذلك والمحرميات. فنعم، من صارت المحارم كجاز النظر إليها، كالأم والجدة والبنت والأخت والعمة والخالة وهكذا. لكن مع ذلك العلماء وسعوا دائرة هنا وقالوا منع النظر من أجل الفتنة أوسع بقى من النظر من أجل المحرمية. فقد يكون عند إنسان مرض في قلبه ويقع في قلبه شيء إذا نظر إلى إحدى محارمه، لا سيما مع التبرج في هذه الأزمان والأعصار والفتن هذه، التي لا نشك أن البيت إذا لم يكن على الاستقامة، وبالتالي إن شاء الله سيكون هناك الضوابط، فيقع فيه المخالفات. ولهذا الآن صار في زنا محارم بكثرة كمان، وليست حالة ولا كذا، إنما هذا صارت بكثرة. فحينئذ نقول وهو محرم بالنسبة لها لا يجوز النظر إليه، ليس لأنها ليست محرما له أو أنه لا يجوز له أن ينظر إليها بالأساس، ولكن من أجل الفتنة. ومن هنا منع النظر من أجل الفتنة واسع جدا، حتى قد يتعدى إلى ماذا؟ الأمرض. ولهذا السلف نهوا عن النظر إلى الأمرض، وهو ذكر ينظر إلى ذكر، هذا الأصل مباح، لكن إلى الأمرض الذي قد يقع بذلك بالنظر إليه فتنة فيمنع. فلهذا النظر أوسع الأحكام ما تعلق بمنع النظر من أجل الفتنة. إلى أي شيء يقع به فتنة ما يجوز النظر إليه. إذن عندنا كل من جاز النظر إليها، ليس كل من جاز النظر إليها صارت محرما، لأن قد يجوز النظر عند الحاجة، لكن كل من صارت محرما يجوز النظر إليها إلا إذا وقعت فتنة. التحريم من أجل الرضاعة، هذه أخته من الرضاعة، لكن جرت العادة أن الإنسان قد يكون بينه وبين أخته من الرضاعة يعني خلطة وكذا، فلهذا قد وهو يجوز أن يسافر بها، لكن قد يقع من ذلك فتنة، أو قد يكون الشاب غير مستقيم، فحينئذ نقول للفتاة لا تسافري معه، ولا ينبغي أن تخلو بالفتاة هذه بهذا الشاب. ليه؟ ضرا للفتن، فالفتن أوسع. البنت مثلا متى يجب عليها أن تغطي وجهها وتنتقب؟ إذا بلغت، لكن يمكن لوليها أن يلبسها النقاب قبل البلوغ إذا ما كان يقع بها افتتان إذا خرجت بدون نقابها. فيكون وضع الحجاب لهذه الفتاة ليس من أجل أنها مكلفة بذلك بالأصل، وإنما من باب درء ماذا؟ الفتنة. وكما قالت عائشة: إذا بلغت المرأة 9 فهي امرأة، إذا بلغت 9 فهي امرأة. فهذه وإن لم تكن مكلفة لأنها لم تبلغ، لكن يمنع أن تخرج الفتاة إذا نهزت البلوغ وكان يقع بالنظر إليها فتنة تؤمر بالحجاب من أجل هذا. ولهذا أوسع الأحكام ما تعلق بالفتنة، حتى أنه يتعدى إلى الذكور، يتعدى الحيوانات، يتعدى إلى أي شيء طالما يقع فتنة بذلك، هذا أوسع الأبواب. فلا تقل كيف يمنع الرجل من البقاء مع ابنته في البيت وحدهما، لأن هذا الرجل مريض وقد ارتيب في أمره، لأن هذا الرجل عنده مرض، فمثل هذا تفتي البنت ألا تبقى مع أبيه ولا تخلو بأبيه. لماذا؟ لأن هذا الأب وجد فيه ريبة. والمصائب كثيرة في هذا الباب، نسأل الله السلام والعافية، لكن أمور لابد أن نتكلم فيها حتى أعرف الناس الأحكام، ليس أن هذا أب خلاص هذا أخ، وبالتالي قد ينام الأخ مع أخته في غرفة واحدة ولا التزام ولا استقامة ولا إلى آخر ذلك. لا ينبغي أن يراعى هذا الأمر، ينبغي أن يراعى هذا الأمر جيدا حتى لا تقع مصائب. نعم.
كل من لا يجوز العقد عليها فإنه تحرم خطبتها تصريحا وما تعريضا ففيه تفصيل.
كل من لا يجوز العقد عليها فإنه تحرم خطبتها تصريحا، طيب، وأما تعريضا ففيه تفصيل. إن كانت قد طلقت ثلاثا وصارت بين بينها كبرى لكن في عدتها، فيجوز التعريض لها من غير تصريح، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدون سرا إلا أن تقولوا قولا معروف ولا تعزموا عقدة النكاح. فيجوز التلميح في هذا، لا، والتعريض ليس ماذا التصريح، يعني مثلك يرغب أي رجل كذا، أنا لو يعني سأتزوج لن أجد أفضل منك، ولا تقل لها أنا أريدك، فهذا يجوز له التعريض. وهناك امرأة لا يجوز لا التعريض ولا التصريح، وهي ما كانت زوجة، فإذا كانت في عصمة زوج أو كانت مطلقة لكن في عدتها، لا يجوز لا التصريح ولا التلميح تعريض. وهناك من يجوز لها التعريض ولا التصريح، وهناك من يجوز التصريح أو التعريض. إذا النساء ثلاثة أقسام بهذا الاعتبار. القسم الأول من لا يجوز التصريح بخطبتها ولا التعريض، وهي المرأة ما كانت زوجة وحتى ولو كانت مطلقة لكن لم تخرج من عدتها. وهناك من لا يجوز التصريح لها ويجوز التعريض، وهي المرأة التي طلقت ثلاثا وما زالت في عدتها، أو المتوفى عنها زوجها وهي في عدتها، فيجوز التعريض لا التصريح. وهناك من يجوز له التعريض والتصريح، وهي أي امرأة بخلاف هذا، إذا كانت خالية وليست زوجة ولا مطلقة ولا مات عنها زوجها. نعم.
يحرم الجمع بين كل
لكن مرأتين. ماذا لو صرح؟ لو صرح نقول أثم، لكن هذا لا يؤثر على العقد بعد ذلك، هذا لا يؤثر على العقد بعد ذلك. نعم.
يحرم الجمع بين كل امرأتين لو قدر أن إحداهما ذكر والأخرى أنثى لم يحل له أن يتزوج بها من أجل الصهر.
يعني إذا أردنا أن نعرف هذا الرجل محرم على هذه المرأة ولا لا، نقدر أن هذه لو كانت ذكر والثانية لو كانت أنثى، هل يجوز أن يتزوج بها أم لا؟ فإذا كان هناك مانع فنقول لا يجوز، فيقول يحرم الجمع بين كل مرتين لو قدر أن إحداهما ذكر والأخرى أنثى لم يحل أن يتزوج بها من أجل الصهر. يعني كانت تكون مثلا لو قدرنا أن إحداهما ذكر والأخرى أنثى، فستصبح هذه مثلا ابنة هذا، يبقى حينئذ لا يجوز، أو تصبح زوجة ابن، فحينئذ لا يجوز. نعم، زي الأختي لو قدر أن إحداهما ذكر أخرى سيبقى إيه؟ أخ مع أخته، يبقى هذا لا يجوز. نعم.
كل شخص يقع منه الطلاق بغير اختيار حقيقي فليس عليه طلاق.
بغير اختيار حقيقي، فرق بين بغير اختيار وبين بغير قصد، انتبهوا يا أخواني، فرق بين غير الاختيار وغير القصد. الآن لو الإنسان أكره على الطلاق، قامت عصابة وقام واحد يحب امرأة فقال لزوجها إن لم تطلق الآن سأقتلك، فطلقها يقع الطلاق؟ ما يقع الطلاق، هذا طلاق مكره، ما يقع الطلاق هنا. طيب رجل في البنج في عملية جراحية طلق امرأته 30 مرة، هذا ليس في شعوره أصلا. طيب هذا من غير اختيار. طيب رجل طلق امرأته طلاقا صريحا وقال أنا لا أقصد الطلاق، لم أكن نويا الطلاق، يبقى هذا قصد اللفظ ولم يقصد الطلاق، يبقى عنده اختيار، به قصد اللفظ لكن لم يقصد الطلاق، حينئذ نقول له الطلاق واقع. لماذا؟ لأنك طلقت طلاقا صريحا. لكن لو كان الطلاق كناية، إذا بين بيت أبيك ما تلزمينيش، لا تسمين امرأة لي بعد اليوم، نسأل عن نيته. أمس امرأة أرسلت لي رسالة مسجلة قرابة 1/3 ساعة، هذه المرأة زوجها مطلق وكثير الطلاق، كنت طالق معي غضب مع كذا، ده غير بيع وشراء بالطلاق، المهم عاشت على كذا 15 سنة، بعد ذلك فأيضا طلق وكذا، فخلاص راح المأزون فسجلوا عنده طلقة بين كبرى، لأنهم قالوا إحنا خلاص خلصنا، ولكن كان أول مرة يكتب لهم طلاق، فطلق كتب لها بينونة كبرى. مرت سنون بعد ذلك بينهم أولاد، المهم أراد أن يرجع. طب يرجع كيف؟ المهم بعض الناس بدأ يقول إيه، هي يعني على الورق نعم ما فيش، لكن في الحقيقة الرجل دي ليس له طلاق، والرجل قال أنا ما قصدت ولا مرة واحدة إنه أريد الطلاق. راحوا لجنة الفتوى قالت لا احنا بنعمل بالورق، الورق اللي عندنا كذا، لو لم يكن ورق كان ممكن، انت كنت ما تقصدش هنا وانت تقصد هنا، ودي كنت غضبان ودي كنت زعلان ودي كنت، المهم ايه بس الورق. فطبعا طمعهما، طالما المسألة الورق خلاص نضرب ورق بورق. عملوا ايه؟ راحوا جايبين واحد على الورق برضه، قعدوا على الورق وقعدوا كله وعملوا زواج، وبعد كده عملوا طلاق على الورق، كله على الورق، لا يتزوج، المهم ورق يضرب ورق، طالما المسألة ان من غير ورق صحيح خلاص يبقى ورق يضرب ايه. وعادوا بعد ذلك، وعادوا ترسين وطلقها تاني طلق. من هنا بقى بدأت مين تسأل، فكان جوابي بدون بسم الله الرحمن الرحيم، بدون لف ولا دوران ولا سأل كتير، الان انت بعيد عنه وبعيد عنك، انت اجنبي عنه من زمان قبل حتى الورق اللي هو أنا. لأنه طالما طلق طلاقا صريحا لا يسأل عن ماذا؟ عن نيته. طلاق صريح 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 ولكنه لا ينوي، هذا طالما قصد الطلاق وطلق طلاقا صريحا يبقى واقع الطلاق. لا يسأل الإنسان عن صريح الطلاق هل ينوي أو لا ينوي، لكن ممكن يطلق صريح الطلاق ولا يقع. كيف؟ إذا فقد اختياره، أراد أن يقول لها أنت كذا فقال أنت طالق، يبقى لم يقصد اللفظ. أما من قصد اللفظ وكان صريحا جادا كان أو هازلا وقع طلاقه، حتى لو كان هازلا، لو يمزح معه لو بيمثل معه فالطلاق يقع طالما أنه صريح. نعم طلاق الورق اللي هو بيروح للقاضي لأي سبب من الأسباب، معاش ما أدري جيش طلع ابنه مش عارف كده، روح عند المأزون، فالمأزون بيعمل قسيمة وهي توقع وهو يوقع. هذا الطلاق العلماء قالوا المكتوب حكمه حكم الكناية، يقصد طلاقا لا ما يقصد، ما يقع هذا من هذه الجهة ما يقع طلاق. أصلا هو لا كتب طلاق ولا كذا، هو ما كتب طلاق، هو كتب اسمه، يعني ما كتب أنت طالق، إنما كتب اسمه فقط، كل المسألة كتب اسمه، يبقى كتب طلاقا لا. طب لفظ طلاقا لا، ولك نعم بس ورقة فيها طلاق وهو وقع، هو وقع فقط، لكن ما لا أقر طلاقا ولا شيء من هذا، وقع فقط من أجل أن يتحايل على هذا. فمن جهة الطلاق لا يقع الطلاق، فالعلماء قالوا الطلاق حتى ولو كتبه، حتى لو كتب بيده، قالوا يرجع، هذا حكم الكناية، فقد يريد ماذا تجويد خطه أو كذا، يكتب مثلا أنت طالق ولا يقصد شيء، مما أنت طالق بتعلم الخط ولا أي شيء. فقالوا هذا حكم حكم الكناية، بخلاف انتبهوا حتى لا تلتبس المسألة عليكم، أن يكتب لزوجته الطلاق رسالة هاتف كتب أنت طالق يا محمد كذا 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 وأرسله، دي وقع. طب جي ارسلها ما طلعش معها رصيد. يعمل ايه؟ نقول وقعت، وقع طالما وكتبه وكذا كما لو نطق به، كما لو نطق به. اي نعم. نعم. طب كيف؟ ما هو نقيض قصده؟ دي بقى مسألة أخرى. لا، مسألة أخرى، وهي مسألة بقى إيه؟ إنه فعل هذا ليأخذ معاشا ويأخذ كذا، هذا مال لا يحل له، ومال لا يحل للمرأة، يبقى لا يجوز. نعم. لو إيه؟ طالما كتب خلاص. نعم. كاتب وقاصد يرسلها وبعدين رجع مساحة تاني، وقع الطلاق بالكتابة، وقع. لو قال زوجتي طالق وجلس مع سوق زوجتي طالق، خلاص وقع الطلاق. نعم. حتى لو بينهم ناس لا يلزم حضورها ولا مواجهتها. نعم. نعم. هما يقول لك كده مع انه سبحان الله اوسع الرخصة تجدها فين؟ عند اهل العلم، اوسع الرخص عند اهل العلم، لكن هو بقى متيقن ووقع، لكن يريد مثلا واحد يشتري ذمته، يبقى بقى جاهل في الله. نعم.
كل نكاح مؤقت بعمل او زمن فانه نكاح متعة ولا يجوز.
نعم. كل نكاح مؤقت بعمل او زمن، دي فائدة. عمل، زمن معروف اذا حدد مدة فانه نكاح متعة. طب بعمل يعني تزوج، تقول زوجتك ابنتي على ان تبني مثلا مدة بناء البيت او مقابل كذا وتطلقه، يبقى هو راجع الى تحديد مدة، راجع الى تحديد مدة، لان هذا على خلاف قصد عقد الزواج من الديمومة والاستمرار. نعم. لو فيها تفصيل، لو مثلا في السعودية في الإمارات وتزوج مثلا امرأة خلال مثلا 4 سنوات أو 10 سنوات أو طالما أنه هو هناك ويعود، هذه فيها تفصيل، إن صرح بهذا في العقد ده نكاح متعة ولا يجوز. طيب، لكن إن أضمر ذلك في نفسه، أضمر في نفسه أنه هذا الزواج سيكون مدة بقائي وعند العودة سأطلق، أضمر في نفسه، هنا تنازع العلماء، الجمهور على الجواز. ليه؟ أولا عقد لم يقترن به ما يبطله، هذا واحد. الأمر الثاني إن هذه النية قد تتحول، هو متزوج امرأة فوجد فيها حسن العشرة التي لا يمكن أن يستغنى عنها، فيمكن لهذه النية أن تتبدل ولا لا؟ أن تتبدل وأن تتغير. وبعضهم قال بأنها هذا أشبه بالمتعة فلا يجوز. هذا قول الجمهور، ذلك هو القول الراجح، ومع ذلك لا ننصح به بشدة لما ترتب عليه من كسر للنفوس وتشويه للسمع وغير ذلك، أن الإنسان بعدما يتزوج امرأة يكسر بنفسها في نهاية المدة ويتركها، هذا لا ينبغي، يعني لا ينصح به. لكن من جهة الاعتداد بالعقد أنه عقد شرع جائز، فجائز لأنه لم يخالطه شيء يمنع منه. نعم. ثالثة لا بد ينتظر العدة، لازم حتى ولو ينتظر عدتها. نعم.
باب الرضاع قاعدة، الرضاع لا يؤثر إلا في الراضع وذريته فقط، أما آباؤه وإخوانه وأعمامه وأخواله فلا علاقة لهم بالرضاع إطلاقا.
نعم. إذن هذا يكون فقط فيما يتعلق بالرضاع مرتبطا بالمرأة التي أرضعت وبالولد الذي رضع، ننظر المرأة الثدي والذي رضع، فهذا الولد محمد رضع من فاطمة زوجة إبراهيم، هذا الولد يكون ابنا لفاطمة، وجميع ما يجري على أولادها من زوجها إبراهيم يجري على هذا الولد فيكون أخا للجميع وليس للتي رضع معها فقط. هو رضع من هذه المرأة وهي ترضع مثلا خديجة، هو أخ لكم يعني نأخذه من هذه الأسرة ونضعه في هذه الأسرة، وبالتالي زوجها أبو له، أبو له، جميع أولادها إخوة له. حتى ولو تزوج الزوج هذا، الزوج هذا تزوج بزوجات أخريات، فإن أولاد هذا الزوج يكونون إخوة له كما يكون إخوة لأولاد هذه المرأة. طيب أخو هذا الولد لو أراد أن يتزوج التي رضع معها أخوه هل يجوز؟ الجواب نعم. ليه؟ لأنه ما في سبب يمنع، ولم يرضع، لم يحصل منه رضاع سبب، وبالتالي هو يتزوج، ما في إشكالية، ما في إشكالية، نعم. فهذه فقط تكون قاصرة على من رضع، لا على إخوانه ولا على آبائه. يعني لو أبوه أراد أن يتزوج أخته في الرضاعة يجوز؟ الجواب نعم يجوز، نعم. الأب لبن الفحم. الآن أبوك لو تزوج 4 نساء، تمام، أنتم تكونون إخوة لهؤلاء من أب ولا لا؟ طيب تمام، نفس الأمر هنا، فتحرم رضاعة ما يحرم النسب، نعم.
قاعدة في أولاد المرضعة: جميع أولادها من ذكور وإناث من زوجها التي أرضعت وهي في عصمته أو من زوج سابق أو من زوج لاحق كلهم يكونون إخوة للراضع، وأولاد زوجها
زي تمام ابنها وابنتها من الزوج، تماما، نعم، تحرم رضاعة ما يحرم النسب، نعم.
وأولاد زوجها الذي أرضعت وهي في عصمته يكونون كذلك إخوة للراضع سواء كانوا من زوجة سابقة أو لاحقة أو من التي أرضعت،
لأنه أب في الرضاعة، فكل جميع أبنائه إخوة لهذا الراضع. لكن في حالات الآن صارت تظهر، ألا وهي ماذا؟ بعض النساء قد يحصل إنزال اللبن منها عن طريق العقاقير، ليس عن طريق لبن الفحل، ليس عن طريق الزوج. لو نزل هذا الدم عن طريق أدوية وعقاقير، اللبن نزل عن طريق العقاقير ليس بسبب الزوج، فهل التحريم والحرمة أيضا ينتشر بانتشار الزوج أولاد الزوج وكذا ولبن الفحل؟ لا، لأن ليس سبب اللبن هنا الفحل، وإنما هذا عقاقير، وبالتالي يكون ابنا لماذا؟ لهذه المرأة، وهو أخ للأولاد، لكن هذا ليس أبا له، ليس أبا له، لأن اللبن نفسه ليس بسببه، إنما احنا نقول بالانتشار له لأنه سبب اللبن، لكن هنا لم يعد سببا، نعم.
باب الظهار. قاعدة: من شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة فهو مظاهر.
يعني قال: أنت علي كيد أمي، مش لازم كظهر أمي، كيد أمي، كرأس أمي، كرجل أمي، أو أنت علي كظهر أختي، كظهر عمتي، ليس باللازم لا الأم وليس باللازم الظهر، المهم أنه شبهها بمن تحرم عليه أو ببعضها، فحينئذ يثبت التحريم. طيب المرأة لو حرمت الزوج قالت: أنت تحرم عليه كأبي، هل يقع منها ظهار؟ الجواب لا، المرأة لا يقع منها ظهار، وإنما الظهار يكون من الرجل، الرجل يظاهر، إنما المرأة لا يقع منها ظهار. طيب إذا ما حكمها؟ حرمت مباحا، حرمت على نفسها مباحا، لو قالت: لو أنت تحرم علي زي أبي فتكفر كفارة يمين، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فكل من حرم مباحا ففيه كفارة يمين، نعم. العصمة في يد المرأة تعمل إيه بقى؟ العصمة في يد المرأة لتطلق نفسها لا لتظاهر، فلها الطلاق، لو وكل بالطلاق يقع، لكن الظهار منكر من القول يزور، يترتب الأحكام على من قال الزوج وليس على الزوجة، فهي العصمة يدها يعني معنى إيه؟ يعني وكلها بطلاق نفسه فيجوز، لكن هل يوكل أحدا بالظهر؟ هو لا يجوز له الظهر فلا يوكل به. نعم. تقول أنا طالق منك. أنا طالق، لكن أنت طالق، لا هي هو رجل بيطلق، رجل يطلق لا يطلق، لكن تقول أنا طالق منك لأنه وكلها. نعم. نعم، الوكيل إذا وكل بالطلاق فإن الطلاق يكون واحدا ويكون في طهر لم يحصل فيه جماع، يعني يطلق على السنة، طلاق على السنة. فلو طلق ثلاثا طبعا ده على قول بقى الجمهور يقع يقع، لكن الصحيح أنه لا يقع إلا واحدة. بهذا نكون فرغنا من هذه المجموعة من قواعد العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. العلم يا أخواني بالقواعد والتقاسيم والفروق هذا علم عظيم غزير، والتربية على القواعد والكليات من أقوى أنواع التربية لدى طالب العلم، لكنها صعبة. معروف رجوع الكليات أصعب من الرجوع إلى الفروع والجزئيات وكذا، لكنه أضبط في التعليم لأن القاعدة تستطيع أن تعممها في كثير من المسائل، في كثير من المسائل. فالقواعد أحزمة تكون كلية للعلم، يعني مثلا حينما تقول مثلا قاعدة رفع الحرج، خلاص كل شيء فيه حرج بشرط أن يكون حرج من معصيتك أنت، لا يكون حرج من معصيتك أنت. أخي استفتيني في مسألة بيع اليوم، حرج شديد، السبب أنه خالف الأصل وعقد عقدا محرما أصلا، ترتب عليه بقى مضايق وأشياء فيها ضيق بالنسبة له، لكن الضيق هذا من أصل الأمر ولا من وضعه هو؟ من وضعه هو، خلاص يبقى لا تلومن إلا نفسك. لكن حيث ما يكون حرج اعلم أن الشريعة ترفعه إن شاء الله، فالشريعة ترفع ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طب لا أجد حتى الصعيد الطيب، صلي بدون لا ماء ولا تراب، صلي على ما أنت عليه، صلي عاريا إن لم تجد ثيابا مطلقا واترك الصلاة عن وقتها، صل عاريا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. شريعة سهلة ويسيرة. إذا أكرهت على الكفر، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، لمن استطاع إليه سبيلا. فالشريعة في أصل وضعها سهلة ترفع الحرج، إنما حينما يكون الحرج من معصيتك فلا تراعيك الشريعة. يقال كما قال ابن عباس لرجل: إنك لم تتق الله فلم يجعل الله لك مخرجا. أنت لم تتق الله أصلا، فلهذا الله لم يجعل لك مخرجا. فكثير من الحرج يكون بسبب هذا. واحد يقول لك أنا كان طبعا تنظيم تبع تنظيمات الإرهابية، ولك أمريكا أمسكتني، و لو قلت لها على الأسرار، لو ما قلتهاش أسرار هتقتلني، أعمل إيه بقى؟ أقول لها على أسرار ولا أقول لها أسرار إيه؟ إيه رأسك أنت؟ لا ما وضعت نفسك هناك. فالإنسان متى ما تعرض لحرج، لكن الحرج هذا بسبب أمر خارج عن نفسه، فإن الشريعة تراعي رفع الحرج. المشقة تجلب التيسير، والحرج مرفوع. الشاهد يعني أن القواعد الكلية أحزمة عامة وقاعدتها واسعة. شوف الآن الذين يزعمون السلفية كلفوا أنفسهم يا أخوان ووقعوا في محرمات لا حصر، بسبب ماذا؟ يقول لك تطبيق الشريعة ومصالح ومفاسد وحيث وليس الفقه أن تعرف مصلحة المفسدة ولكن أعلى المصلحتين وأدنى المفسدتين، هذا هو الفقه. وينسى أنه هو الذي صار يقدر مصالح ومفاسد من نفسه ويدخل نفسه في المفاسد، ثم بعد ذلك يقول أريد رفعها، أنا أريد أن أطبق الشريعة، وبالتالي لن أطبق الشريعة إلا بدخول البرلمانات، والبرلمانات عايز انتخابات، والانتخابات عايز رجال ونساء، والنساء ورجال عايزين أحزاب، والأحزاب عايزين سلسلة طويلة. ليه؟ من أجل أن أطبق الشريعة. أولا أنت مكلف بهذا، يجب عليك. إن لم تطبق الشريعة فأنت آثم؟ لا. طب الخطاب موجه لك انت؟ لا. وما انت موجه لك ايه؟ الدعوة الى الله على بصير، خلاص. ولا ده احنا قاعدين هذا الجوافة قدامنا وهذا البرتقال وهذا التلمس وهذا الشاي وتمام التمام وهذا الحلوى خمس أصنافات وبندرس كمان وفي نعمة وأمن وأمان ولا إحنا مفتنون ولا إحنا أي حاجة خالص بنعود إلى بيوتنا وندعو لولاة أمورنا ولا نطيع في المعاصي ولا أحد يجبرنا نطيع المعاصي ونحن الحمد لله في مأمن ولو حتى ابتليت بشيء من الناس أو من دنيا الناس أو إلى خير سبوك شتموك أذوك هذا شيء تؤجر عليه. لا تبتلي نفسك، لا لبسنا حزام ناسف ولا أفتينا بحزام ناسف ولا جرنا على الطرق الساعة 2 بالليل ولا أي حاجة خالص، إلا إذا كنا هنسافر السعودية نعمل عمرة ولا في الدعوة إلى الله عز وجل تشرح رسائل هنا أو كتب هنا. اقضي وقتك ليلك ونهار اجرى على الطرق، مش بتنشر سنة اجرى على الطرق، لكن مش خايف من حد، خايف من ايه؟ بطاقتك في جيبك كل حاجة. لكن تبتلي نفسك لبس حزمة ناسفة، اجتماعات سرية، اعداد ما ادري ايه، هذا ليه؟ كله ليه؟ ده حرج انت اوقعت نفسك فيه ولست بناج تقتل بحزامك الناسف وانت آثم. قاتل لنفسك، قاتل نفسك. ولهذا العلماء ما يفتنون أمة. كل هذا يا أخواني بيرجع إلى بارك الله فيكم، بيرجع إلى التعلم بالقواعد الكلية وزن الأمور واتباع العلماء والاقتداء والإهتداء بالسلف الصالح والنطق من الكتب. الحمد لله، شوف أنتم بفضل الله سبحانه وتعالى الوحيدون اللي معكم كتب، كل واحد معه كتاب. شيخك دوره فقط أن يقول لك هذا الكتاب ده، نقرأ الكتاب ونلفت النظر له. لكن أنت بتنفذ تعليمات، انت بتنفذ تعليمات ما يملى عليك سمعا وطاعة، ما يملى عليك لا. انما اذا قال شيخه قال الله قال رسول قال السلف ويوافق هذا الحمد لله، نتبع السلف، اتباعنا للسلف ليس اتباعا للشيخ، والشيخ محاكم الى ما عليه السلف وليس يحاكم ما عليه السلف، انما يحاكم الى هذا. هذا من فضل الله عز وجل، مع كتابك، معك متنك، مع كتابك التوحيد الوسطية الحموية معك، الحمد لله منهج عظيم. شوف تطلع منها تلاقي حزب النور جنبك وتلاقي الإخوان هنا وتلاقي الحزبيون هناك وتلاقي كذا 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 إلى آخر. إنما المنهج السلفي الصحيح، المنهج السني الحمد لله، حتى لو ابتلي الإنسان من هذا أو ذاك فكما ابتلي الأئمة ولا الحمد لله. نعم، لست سببا. هذا لا أخفيك، أنا أتضايق جدا 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 جدا، يعني قل جدا ما شئت، من بعض الإخوة الذين يكونوا على السنة وينشغلون بمثل هذه الأشياء وتحليلات وسهر بالليل وفضة وفراغ وبعد عن التأصيل وسطحية. يجي يقول لك ذاكر نايف، أيوة ده أسلم عليه كذا، وهو هذا الرجل فعله الآن جيد ولا ما هو بجيد، ولأن يموت ما أدري على إيه، ولأن يموت إيه ولأن يموت. لا تفرح إلا بالسنة. ولو واحد يسلم على يديه كل يوم واحد، روح يلا في الغرب وانت تجد على يد التبليغ يحصل إسلام، وعلى يد الصوفية يحصل إسلام. إذن رضي الله عن الصوفية ورضي الله عن التبليغ. علمتك السنة ألا تفرح إلا بها، علمتك السنة ألا تقبل أنصافها حق، علمتك السنة ألا تقبل إلا الحق المحض. تبنى الألباني، تبنى ابن باز، تبنى العثيمين، ذكر إيه وناسي إيه، ونجلس وكأننا نشاهد مباراة كرة قدم لعبة كويسة ولا جب، لا ننشغل ذكر هذا ولا ناسي هذا. على السنة، على السنة يمدح، على غير السنة لو أسلم على يديك كل يوم 100 واحد. علاماتنا السنة ألا نغتر بشيء من هذا. ما تساجد على السنة، لا يعني نقصد ساجد على السنة، هو كان بيسجد مبتدع وضال، ما الذي انضاف إليه؟ حياته كانت على السجود ومات على سجود، يوما كان يسجد كان مبتدعا ضالا يحذر منه، ما الذي انضاف إليه؟ تاب من بدعته، مات وقرأ قرآن على منهج أهل السنة ولا الأشاعرة؟ علامتنا السنة ألا نقبل ولا نضيع أوقاتنا. فلان بما إنه مثلا كذا أسلم عليه، طب اللي أسلم على دي ده كان كافر وكذا كذا أفضل من بدعة، والبدعة أخف والبدعة إيه، إحنا ما نقبل. فماذا بعد الحق إلا الضلال. السلف لم يقبلوا. الحسن بن صالح إمام لولا تلبسه بدعة ما قبلوا الحسن بن صالح خلاص. كرابيسي أبو ثور لا يبلغ عشر الكرابيسي في العلم، ولكن رفعت هذا السنة وأسقطت بهذا البدعة. احنا ما نقبل يا عمرو قط، ولا نضيع أوقاتنا، ولا أحد يضحك علينا، لا دمعة بنتأثر بها ولا نفقة، ولو أطعم مساكين أهل الأرض تغير رأينا، ولا أثر على الناس. إسلام إيمان بناء، وقف لأمريكا، وقف ضد، شوف يحارب المعتزلة لكنه أشعري، ما نقبل. الأشعر لهم مواقف عن المعتزلة في الرد على المعتزلة ولا نقبلهم. المعتزلة لهم مواقف الرد على الفلاسفة ولا نقبلهم ولا نقبلهم. نحن لا نقبل إلا السنة. البطاقة اللي عندنا بطاقة السنة، بعدها يعظم جهاد، تعظم نفقة، يعظم إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. خلاص ذاكر هذا، نزل أرض قطر، يلا بقى نحلل يا أخي، نحلل وجايبة وممكن نستمع على دي مش عارف إيه، وصل جايين وصل رايحين وصل كذا، هذا كلام كلام فاضي. وتجد بعض الإخوة قد ينشغل بالسنة، تجدوا على الصفحات يهتم بمثل هذه الأمور ونظائرها ونظائرها، يقع حدث يقع شيء من شخص ما، نضيع أوقاتنا في هذه المسائل والتحليلات، وكل واحد يأخذ بعد بيناقش من خلاله، ممكن بعد ذلك ماذا؟ ممكن بعد ذلك يقع الاختلاف بين الإخوة. تعلم كده تضغط حياة، لا يرد على الباطل إلا بحق محض. الرد على الباطل بحق وباطل باطل. لا أقبل من الدعاء إلا من هو على الحق المحض مهما فعل. الذي يفعله أي واحد من خير هذا عند الله الميزان، ميزان عدل عند الله عز وجل. بالنسبة لنا الحكم ضمن قواعد، ضمن ضوابط. في من الصوفية من عنده خير ونفقات وكذا، في من الأشعر من عنده رد على. أذكر يا عمرو مرة طلع واحد أشعاري رد على الرئيس جامعة مش عارف ايه وبتاع وكان من ده والسنة يا مسكين بتدافع عن ايه؟ هذه سنة الأحاد، سنة التواتر من سنة الأحاد. ده بينكر سنة أحاد. سنة ايه اللي انت فرحان بها؟ اي سنة انت فرحان بها؟ خلاص بسرعة، ده أفحم، ده أقحم. ايوة صح، أشعاري أفحم علمانيا يا دي الفرح. ما نفرح يا أخي، إحنا لا نفرح إلا بالسنة الخالصة، ولا نقبل إلا بالسنة الخالصة. هي كده المقاس كده، هتدخل السنة بس فيها سنة، شوف ما تيجي تدخل حاجة سنة بيبقى واسعة سنة ما تركبش، لا ما تركبش أبدا، ده بيبقى فيه بوش كده ما يركبش ما يركبش، ونفس الشكل ما يركبش. ليه؟ مش مصنوع لهذا. فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا بعض الحق إلا الضلال. فلا نقبل ولا نضيع قدر ولا نفرح ولا نثني على أحد إلا إذا كان على السنة الخالصة، إلا إذا كان سترا. أما عند الله عز وجل فالحسنات والسيئات لها ميزان عند الله عز وجل. ولهذا قال بعض السلف، نحن نتكلم في رجال ربما وضعوا رحالهم في الجنة منذ كذا وكذا، دي في ضوابط. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول في 70 رجلا بأنه كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديثه، ده ليس في شرط قبول الرواية، لكن من جهة الصلاح هو صالح في نفسه، فكلهم أكتب أرجو دعوته ولا أكتب حديثه. الشاهد أن لسنا نريد بقى مع كل واحد يكتب اسمه على مش عارف ايه، ذاكر مش عارف جاي في كاس العالم، يبقى ايه بقى رايكم بذاكر، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، ولا اسمه هذا الثاني ما ادري اللي احنا كنا رددنا عليه هذا، لا الثاني ما هو بديدات، الثاني هذا ايوه القليبي ولا ما ادري، كل واحد يخرج يحصل التعليق والاعجاب من وجه دون وجهه. ما تفرح الا بالسنة، حتى لو خرج يقول السنة والسنة والسنة. السنة ماذا؟ السنة في ماذا؟ قد يكون السنة في جانب ليس في سائر الجوانب، فالإنسان لا يفرح. السنة علمتك أنك لا تقبل إلا السنة. ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. من السني؟ من إذا ذكرت عند الهواء لم تعصب شيء منه. هذه السنة. نعم. نعم. ليه؟ لأن كثرة المتابعين وكثرت كذا، والولد بقى ولد واخد مسألة يعني إيه الإنصاف، حتى هو ألمح لنا في بعض الردود كان عقبها مباشرة، فهو بقى بيدعي الإنصاف وبيدعي كذا، ودول واقفين ودول عاملين، وهو مصيبة كبرى. يد هذا مصيبة كبرى، صاحب ثورات ومظاهرات وأيد هؤلاء ومعه، فهو ليه الناس تفرح يعني بال نعم.